أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا موعدنا مع ما بقي لنا من وظائف هذه الأيام المباركات العشر الأول من شهر ذي الحجة، التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وتكلمنا في المجلس السابق عن هذا المعنى، وأذكر بأن هذا الرجل الذي خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بلا شيء بشيء، أن هذا الرجل قبل أن يخرج بماله ونفسه فلم يرجع منها بشيء، هو في الحقيقة خرج من ماله ونفسه قبل ذلك، يعني في حياته قبل خروجه للجهاد بهذه الصفة العجيبة التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن يخرج في سبيل الله بنفسه وماله، لا بد أن يكون خرج قبل ذلك من نفسه ومن ماله، يعني من نفسه ومن ماله، يعني خرج من حظ نفسه وخرج من حب ماله، فهان عليه أن يخرج بعد ذلك بهما وأن ينفق ذلك وأن يجاهد في سبيل الله عز وجل بنفسه وماله. بقي لنا من الوظائف التي ذكرناها، كنا تكلمنا عن وظائف أيام العشر، وكنا أن أفضل وظائف على الإطلاق هي التوبة وشرحناها، ثم قلنا لذلك في الوظائف المهمة وظيفة ذكر الله تبارك وتعالى، وذكرنا حقيقة الذكر، وقلنا إن الذكر في الحقيقة هو مزيل الغفلة ومانعها، وعلى هذا المعنى يدور كل ما جاء في معنى الذكر في وسبيله وطريقه وغايته، يعني غاية الذكر أن ينتشي لك من الغفل، وأصله يكون في القلب، والجوارح كلها علامات وآيات ودلائل على حصول الذكر في القلب، فحركة اللسان آية ودليل وعلامة، وغض البصر دليل وآية وعلامة، كل ذلك ذكر لله تعالى، فما غض من غض إلا لما ذكر، مش كده ولا إيه؟ وما كف من كف إلا لما ذكر، ما الذي جعله يكف ويغض ويمسك ويمنع؟ كل ذلك بالذكر. فهذا هو الذكر المقصود، العمل الصالح أوله التوبة وليه الذكر. العمل الثالث هو التشبه، التشبه بأهل الموقف، تشبه بوفد الله تعالى الكرام، نتشبه بهم في أنه من كان لهم شيء يذبحه من أضحية أو نحوها، فدخل العشر وأهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. فهذا تذكير بالوفد الكرام، وفد المسلمين الذين ينوبون عن أهل الإسلام، يعني هؤلاء الوفد الكرام الذين هم الآن على أعتاب الحج، فإن غدا إن شاء الله تعالى الجمعة ويوم الترويه ويبدأ الحج، يعني الإحرام بالحج لمن تمتع يكون من الغد إن شاء الله. فهؤلاء هم وفد المسلمين، يعني إنهم ينوبون عن المسلمين، فيسألون ويستغفرون ويطلبون للإسلام والمسلمين والله يجيبهم ولا يخيب ظنهم. هم وفد الإسلام والمسلمين، فهذا الوفد الكريم له هيئات. فأهل البلاد والذين لم يكتب لهم السير إلى الله تعالى في هذا المقام الجليل يتشبهون بهم. أول حاجة من كان له شيء يذبحه أو يضحي به فلا يأخذن من شعره ولا أزفره إذا دخل أو هل بدأ أيام العشر. وكذلك مما يشبهه أو يتشبه به ما سنفصله الليلة إن شاء الله عن به، وهو التعريف بالأمصار، يعني أن يكون في عشية عرفة من زوال الشمس، من ساعة الظهر من زوال الشمس إلى غروبها، هذا الوقت هو وقت الوقوف بعرفة. فكذلك يستحب على مسائل من التفصيل إن شاء الله أن يفعل أهل البلاد ذلك في مساجدهم، أن يحبسوا أنفسهم على ذكر الله تبارك وتعالى هذه الساعات. الأمر الرابع الذي ذكرناه هو الصيام، وقلنا أنه ثبت وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر، حديث هنيلة رضي الله عنه. والصيام كما بيناه وبينا أنه عبادة متفردة، فهي العبادة التركية الوحيدة في أركان الإسلام، عبادة التركية. ولذلك قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي. هذه الأمور التي ذكرناها يعني نوفي بقى إن شاء الله ما وعدنا بإذن الله من الكلام عن وظائف عرفة لغير الحج، عن وظائف عرفة لغير الحج. عرفة كما في صحة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مخرجه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف غلاما أو شابا خلفه في طريق عرفة في يوم عرفة، فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. نبهت قبل ذلك إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة والنصيحة، وهي من أعجب ما يكون حقيقة. يعني أنا أظن أي واحد غير النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يعني ينفعل يقول كلاما فيه شدة، نفع عرفة وده عمال يبص هنا وهنا وهنا ويشوف النساء والبتاع، ما زغدوش مثلا زغدة ولا خبطوا خبطة ولا شتموا شتمة ولا نهره نهرة، ما عملش حاجة. ده أول حاجة قال له ابن أخي، الأول يطيبه ابن أخي، وبعد إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه مغفر له. حياة يعني مدرسة في الأمر والنهي عن المنكر واللطف والإحسان والصبر. هكذا يجب أن يكون المشايخ والمعلمين والمدرسين والمربين والمحفظين، لا يلجأ المرء إلى الشدة إلا بعد فراغ كل الأسباب وسد كل الطرق، لكن الطريق الأول يكون طريق التلطف. طريق التلطف يعني الطريق اللي هو فيه الإحسان وفي تطيب خاطر المدعو، زي ما أنت شايف كده يعني المقام مقام عالي جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، وكونه يردف رديفا معه برضو من تواضعه عليه الصلاة والسلام، يعني يجلسه خلفه يعني على ناقته، هذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم أن يردف خلفه رديفا. وبعدين بعد ما أخذه يعني إكرام، ما فيش بعد كده بقى، ده أنت يعني إيه، أنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشيطان مش سايب حد، فجعل يلتفت هنا وهناك ويلحظ النساء وحاجات زي كده. فطريقة النبي عليه الصلاة والسلام هي المدرسة في في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى مدرسة التلطف والإحسان صلى الله عليه وسلم. نرجع بقى لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه. والسؤال أولا، إحنا كنا ذكرنا أن العشر كانت من أهم وظائفها الإعداد ليوم عرفة، فالذي وفق في مراقبة جوارحه في تلك الأيام الأول من الحجة لعله أن يكافأ بأن يملكه الله عز وجل سمعه وبصره ولسانه، لأن هو السؤال إن هذا يوم من ملك فيه سمعه، كأن الأصل أن المرأة لا يملكها، يعني كأنه إيه حيكون الحال حال استثنائي، سيكون الحال في عرفة حالا استثنائيا اللي هو إيه يملك سمعه وبصره ولسانه، وكأن الأصل في عموم الناس أن تتفلت هذه الجوارح فلا تقع في ملكك، وفي الحقيقة الذي يملكها على الحقيقة والله تعالى، ولن يملك الله عز وجل عبدا تلك الجوارح إلا إذا رضي عنه، فجعله ملكا له وجعلها ملكا له في قبضته. فمعنى التنبه إلى أنك تتوسل إلى الله تعالى ليدخل سمعك وبصرك ولسانك في ملكك، وأن يدخلها في ملكك فتصير ملكا لك ولو لساعات، وهي ساعات قليلة. والمقصود أن هذا يوم من ملك اليوم، هو مقصود فيه من الزوال وقت صلاة الظهر إلى الغروب، ساعات قليلة يعني. فمن ملك أو من ملكه الله عز وجل تلك الجوارح في هذه الساعات، ففي الحقيقة إنه موفق المسدد. ولذلك هنأتي إن شاء الله في تفصيل التعريف من الأمثال، فعل ذلك ابن عباس وأمر به، وفعله من بعده من الصحابة والتابعين وتابعيهم، واستحسن الإمام أحمد فيما رواه الأثرم بسند صحيح عنه، استحسن ذلك أحمد وقال فعله الكبار الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع إلى آخره. الإمام أحمد يعني ذكر من السلف والكبار من كانوا يفعلون ذلك من طبقة التابعين، وهو من طبقة التابع التابعين أحمد. فكذلك يبقى إذن في التابعين أئمة، وفي تابع التابعين أئمة، وفي الصحابة ابن عباس ومن وثقه إلى آخره. فالغرض أن يحبس المرء نفسه في المسجد من العشي من زوال الشمس إلى غروبها حتى يصل إلى هذا الغرض، أن يملك سمعه وبصره ولسانه، فلا يتحرك لسانه إلا بما يرضي الله تعالى، وكذلك سمعه وبصره. ففكرة التعريف أن يصنع أهل الأمصار البلاد، الأمصار يعني جمع مصر يعني البلاد، أن يصنع أهل البلاد ما يصنع أهل الموقف متشبهين بهم في هذه الساعات من الظهر إلى المغرب، رايته أن يملك المرء هذه الجوارح وأن يوظفها في مراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مالك والترمذي وغيرهما أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن فالخيريات كلها قد اجتمعت في هذا اليوم، خير الأيام وخير الزمان وخير الأعمال وخير الأقوال. فخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي هو خير الدعاء، وهو دعاء يوم عرفة. فإذا يبقى لك ورد تجهز نفسك إن كلمة عرفة تكون جاهزة من الآن، والتجهيز يكون قبل العمل، يعني من الآن تتعلم ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وكيف سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دعاء، إنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبل، يعني في هذا اليوم، هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويشبهه قول يونس عليه السلام، يشبهه قول يونس، لأن يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأنه بعدها قال الله تعالى في الآية التي بعدها فاستجبنا له، إذن فكانت دعاء، كانت دعاء. هذا دليل قطعي قرآني على أن هذه العبارة اللي لا إله إلا الله وما يتبعها فيها معنى الدعاء. فالتفتيش عن معنى الدعاء مهم جدا، لأنك أنت إن شاء الله إن كان في نصيب ربنا يبلغنا رب، وهن نجلس في المساجد في هذا الزمان سنقول هذا الذكر مئات المرات، مئات المرات، فماذا يرد على قلبك إذا قلت هذا الذكر المبارك؟ هذا ما ينبغي أن تستحضره. بسم الله. كما قلنا لا إله إلا الله، الإله هو المعبود بحق، والعبودية هي ذل وانقياد، يعني من له ذلك على وجه الحقيقة، الذل والانقياد، هذان الركنان إذا اجتمعا فتلك عبودية. قد عبد غير الله، ولذلك لابد من تقدير بحق، يعني لا إله بحق، لم يعبد بحق إلا الله. وهذا الأسلوب اللي هو أسلوب القصر بأداة الاستثناء ومن قبلها، النفي هو أعلى درجات القصر في كلام العرب، ما فيش أعلى من كده، ما فيش أعلى من كده، قصر العبودية على الله تبارك وتعالى، لا يعبد بحق إلا هو. يبقى لا، يعني أنا اعتقادي وفي قلبي أنه لا يعبد بحق إلا الله، هذا معنى الكلمة الأولى كلمة التوحيد، وهي التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، وهي التي تكون في البطاقة، في حديث البطاقة الذي شرحناه من قبل، التي تطيش معها السجلات، سجلات لا حصر لها، 99 سجلة، كل سجل مد البصر، مد البصر قد امتلأت، ولكنها طاشت مع بطاقة لا إله إلا الله، فهي أثقل شيء إن كانت بحق، يعني إن قيلت بحق هي أثقل شيء يقوله الإنسان، أثقل ما يقوله الإنسان في ميزان حسناته هذه الكلمة. والناس بين مكثر ومخل. طيب اليوم يوم عرفة هو يوم هذه الكلمة، يبقى تعد نفسك إعدادا لأن تقول هذه الكلمة بقدر ما تستطيع، وأن تستحضر أنه لا يصرف أو لا تصرف العبودية إلا لله تبارك وتعالى، من ذل وانقياد له جل جلاله. هذا معنى لا إله إلا الله، هذا قصر وحده هذه جملة، ولا شريك له جملة أخرى، فثلاث جمل، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قد توحد القصد في ذلك إليه سبحانه وتعالى ولا يشاركه غيره، الجملتين في مقالهم واحد، تأكيد لمفهوم الجملة الأولى، فهو تأكيد بعد تأكيد بعد قصر لمعنى واحد، هو إفراد الله عز وجل بكل ألوان العبودية. وإحنا قلنا إن الألوهية لو تذكرون هي فعلك أنت، والربوبية هي فعله هو جل جلاله، فلأنه لما تفرد في الربوبية، يعني في الخلق والإيجاد والإنعام والرزق والعافية والدواء إلى آخره، لما تفرد في ذلك استحق أن يفرد في الألوهية. وحده لا شريك له، فأنت لا ترى غيره ربا، ويترتب على ذلك ألا تعبد سواه إلها، مفهوم؟ يبقى أنت لأنك لا ترى غيره ربا في الإيجاد من العدم والرزق والإحياء والإماتة والشفاء وإلى آخره، أنت لا ترى غيره ربا، فبالتالي لا تعبد لا تؤله سواه. فإذا قلت لا إله إلا الله يعني لا معبود، معبود ده اسم مفعول مش كده؟ لا معبود بحق ده اسم مفعول، من الفاعل؟ أنت تقول أنا لا أعبد أحدا سواه، أنت تحدث عن نفسك فتقول أنا لا أعبد أحدا سواك. الجملة دي وإن كان فيها معنى الخبر أو وإن كانت خبرية، لكن لا تخلو عن معنى الإنشاء. الكلام اللي بتقال ده كلام دقيق جدا، فتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام كده عشان تستوعبوا. انت لما تقول لا إله إلا الله انت بتخبرنا يعني لا يعبد بحق إلا الله، دي معناها كده، فانت بتخبرنا. لكن هو في الحقيقة ان هذا الخبر متضمن معنى الإنشاء، معنى الطلب. إن شاء الله عندنا محور اللي بعد اللي جاي ده، مقال احنا في المحور دلوقتي في الحذف والتقدير، بعد الحذف والتقدير في الصف المحلى هندرس محور في منتهى الأهمية اسمه بين الخبر والإنشاء في القرآن الكريم، في منتهى الأهمية وبديع بديع، ومن دخله كان آمنا. الجملة دي خبر ولا إنشاء؟ خبر صح؟ يعني انه الله تعالى يخبر ان كل من دخل الحرم كان امنا، لكن الواقع مش كده. يعني حصل ان الحجر الاسود مثلا سرق واعتدى قرامطته وقعد بره الحرم اكثر من 20 سنة مثلا، وجهيمان في ايامنا في الثمانينات عمل مش اول القرن 400 عمل ايه ودخل وسلاحه قفل الحرم. فهو وإن كانت العبارة ومن دخله كان آمنا هي جملة خبرية، لكن هي في الحقيقة فيها معنى الإيه؟ الإنشاء، يعني افعلوا ذلك، كونوا حريصين على ذلك، أمنوا الحرم أيها المؤمنون، مفهوم؟ فالجملة جاية صيغة خبرية لكن يراد منها الإنشاء، افعلوا ذلك. والوالدات يرضعن أولادهن، حلو أوي. الجملة دي خبرية ولا إنشائية؟ خبرية، لكن هي في الحقيقة ليست خبرية، لأن في ناس هتتربع أقل من الحولين، وفي ناس مش هتتربع أصلا خالص، لأن الكلام جاي في سياق الطلاق. فهي لما طلقت بتنتقم منه في العائل الصغير ده، خد بقى رميه، تروح رمياه. الإنسان ممكن يخالف فطرته من الإيه؟ المعاني السيئة بقى، اشتغل لما بيرك. فهي عايزة تنتين منه، فتقولتهم ايه؟ لا ترضعه اصلا، او ترضعه قليلا ثم تتركه. يبقى اذا العبارة الاية الكريمة والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين ليست على معنى الايه؟ الخبر. وما هي معنى ايه؟ انشاء، يعني ارضعنا فليرضعنا. طب ايه الفايدة ان يجي معنى انشائي في سياق خبري في جملة الخبرية؟ في معاني جميلة جدا في كل موضع. فالمعنى مثلا في اللي احنا معانا اللي هو حوالين كمان، ان هذه الفطرة، فمن فعلت غير ذلك قد خالفت الفطرة وانتكست فطرتها. يبقى انت مش خالفت الشرع وبس، الشرع بيقول لك افعلي، لان ده معنى مع الانشاء، ده امر من الله تعالى. وانت مش خالفت الشرع بس، ده انت خالفت الشرع وخالفت الفطرة الانسانية اللي موجودة في الحيوان. يعني القطط ما بتعملش كده، ده معناها كده. والوالدات يرضعن، يعني هذا هو حال الوالدات الصالحات، فلا تخرجي عن كونك منهن. يبقى إذن لما تيجي الجملة في سياق خبري ويراد بها الإنشاء، فيها من ضمن الإنشاء الطلب، ما الطلب إنشاء، ما أقول لك اسقيني ما تقوليش تكذاب، إذا كان الكلام صريح ما فيش فيه بلاغة. فالطلب من الإنشاء المهم، فممكن أنا أصيغ جملة خبرية وأريد منها الإيه؟ الإنشاء. زي الحال بتاع الرفع عرفة، وزي الحال بتاع يونس عليه السلام اللي هو موجود في سورة الأنبياء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو قطعا كان بيدعو الله تعالى، ودليل اللي خلاني يقول قطعا إيه؟ قول الله تعالى فاستجبنا له. ألا جت من إيه؟ واستجبنا دي لابد يكون في سؤال. فين السؤال؟ السؤال موجود في تلك الصيغة الخبرية. هنا بقى لا إله إلا الله، هذا تقرير للكلمة الحق التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، وهي متضمنة معنى. ها؟ أنت بقى اللي عايزك يوم إن شاء الله يوم السبت تجاهد نفسك كده أن تضمنها معنى الدعاء، يعني اللهم اجعلني كذلك ظاهرا وباطنا، لا أعبد أحدا سواك. أنت عارف نفسك، فأنت تقف بباب الله تعالى وتقولها مئات المرات في يوم عرفة إن شاء الله في مسجدك، تقولها مئات المرات، تسأل الله عز وجل أن يبلغك ذلك. يبلغني ماذا؟ ألا أعبد أحدا سواه، هذه واحد، وحده، اثنين، لا شريك له، ثلاثة، كل ذلك تأكيد لذات المعنى. يبقى لا إله إلا الله بالقصر اللي هو أعلى الدرجات، الاستثناء وقبل النفي، ثم وحده موحدا له في ذلك، لا شريك نافيا له الشريك. فوحده فيها معنى لا شريك له، ولا شريك له فيها معنى وحده، لكن انضمام الجمل الثلاثة إلى بعضها هيجدد معنى الطلب عندك. احنا اتفقنا ان هي انت ايه ستقصد بها طلبا من الله تعالى. طيب يعني ايه لا 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 اعبد سواه؟ انا سهلت لك المساله قبل ذلك وقلت لك هم حاجتين، في رغبه ورهبه، وما فيش حاجه بتحرك الكون كله للرغبه والرهبه، الرغبه والرهبه. ها، ففي الرغبه لا ترغب احدا سواه ولا شيئا سواه، وفي الرهبه لا ترهب من احد غيره سبحانه وتعالى. يبقى انت لما تقول اللهم اجعلني لا أعبد أحدا سواك، يعني لا أرغب إلاك ولا أرهب إلا منك، رغبة ورهبة، خوفا وطمعا، هما قسمين لا ثالث لهما. حركة الكون وحركة الإنسان في الكون كله تحكمها قوتان لا ثالث لهما، حتى الحاجات زي ما قلت لكم قبل كده، الحاجات المادية، الذرة بيحكمها القانون ده، المجرات بيحكمها القانون ده، الكائنات، الحيوانات، العجموات يحكمها القانون ده، رغبة ورهبة، خوف وطمع، ما فيش غير الاثنين دول. فالتوحيد في الحقيقة اللي انت هتسأل ربك ان يبلغك اياه، هذا التوحيد هو ان يوحد رغبتك ورهبتك فيه جل جلاله. مفهوم الكلام؟ هو ده اللي نحسه. لو نجهز نفسنا احنا بنعمل عمليه احماء عشان ان شاء الله ده بعد بكره، انا عايز تكون جاهز من الظهر للمغرب، الوقت ده بيمر هوا، ثوان تمر، تقعدش بقى تفكر وتعمل حاجات كلها بلاش اي لازمه تشغلك وتصرفك، دبر نفسك باي حاجه، باي افطار، باي بتاع، وما تشغلش اهلك وما تشغلش عيالك، اتشغل باللي انا بقول لك عليه، هتلاقي عدوك عمل لك 20 فخ عشان يشغلك ويصرفك. قل له قديمة عارفها ليه؟ انت عندك مستهدف، انت حاطط مشروع استهداف، تجمع قلبك وهمك من المغرب للايه، من الظهر للمغرب. الكلمة اللي هي خير ما قلته انا والنبيون من قبلي، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، خلاص، وحده لا شريك له. هتجمع أهمك على كده. طيب يهمني جدا أنك أنت وأنت بتجهز لهذا المقام، أنت حتى الحاج كذلك، يعني الحاج يعني نحن مشتركون معهم في ذلك، ونحن نتشبه بهم إذا عملنا ذلك في الإيه، إذا عملنا ذلك في المساجد، أنك أنت في الدواوين اللي كنا اتكلمنا عليها في الحج، أنك أنت تكون كاتب رغباتك ورهباتك، ما ترتجلش. أنا قلت لك الارتجال سبيل الملال، اللي بيجيبها كده يخليها كده ارتجال هم 10 دقايق وابتدي يزهق، لأنه لم يعد نفسه. لا، أنت من النهاردة ورقة وقلم واكتب انت عايز ايه، اخر منتهى مرادك ايه، اكتب وجهز نفسك. ده هنخليه في القسم الايه، ها، الرغبة. طيب انت خايف من ايه او حزين على ايه؟ هما حاجتين مش كده ولا ايه؟ الخوف والحزن. خايف من ايه في اللي جاي؟ لا، ده اللي خايف كتير، انا جاي افهم منه كتير. حلو جدا، اكتبه. حزين على ايه في اللي فات؟ ايه الذي يعصر قلبك حزنا؟ ها، حاجات برضو كتير كل ما افتكرها تؤلمني، يبقى تكتبها. يبقى عندك ديوان الرغبات وديوان الرهبات، وتقسمه القسمين لخوف وحزن. اشتغل على ما يجي ظهر يوم السبت ان شاء الله تكون انت ايه، هتلاقي الوقت مش هيكفي، صدقني مش هيكفي، والله ما هيكفي. لو شهدت بقلبك انت في حاجات هتعلق معك دراسك عملت تكرر فيها، لانها حضرة بقى، حضرت في الرغبة، هتلاقي في حاجات قلبك علق فيها مش عايز يسيبها، وفي الرهبة كذلك ستجد اشياء تعلقت بها ومش عايز تسيبها. اسمعوا كلامي، ضيعش الساعات النفيسة دي. انت تحمد ربنا ان ربنا ان شاء الله يبلغنا جميعا يا رب، ان ربنا يبلغك الساعات دي، في غيرك اتحرم منها، وفي غيرك عايش ولا يلتفت لها اصلا، واخد بالك؟ فنعمة ربنا ان هو مد في اجلك، وانه هو علمك عشان تقف هذا الموقف، فيستحق منك حسن الاعداد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أظن كده خلاص. قوله صلى الله عليه وسلم له الملك وله الحمد، الجملة دي أصلها لو حبينا نعربها الملك ثابت له، دي معناها كده. فالملك مبتدأ مؤخر، وله جر مجرور متعلق بخبر محذوف تقديره ثابت أو مستقر. فأصل الجملة، أصل الجملة الملك ثابت مستقر لله، دي معناها كده، لكن صيغت بشكل مختلف، صيغت بتقديم متعلق الخبر وتأخير المبتدأ. العرب لما بتعمل كده تقصد القصر. يعني ايه القصر؟ يعني لو فكناها، لو فكناها في جملة ليست فيها قصر، هتبقى الملك ثابت مستقر لله عز وجل وحده لا يشاركه فيه غيره. يا نهار ابيض، اه والله، ايه معنى كده؟ معناها السطر ده كله له الملك، دي هتفكها هتبقى كده، الملك ثابت مستقر لله عز وجل وحده لا شريك له لا يشاركه فيه غيره. جبت ده كله منين؟ من القصر، جبته من القصر. القصر معناه كده. فلما تقول له الملك، انا عايزك تفك العبارة في قلبك، لما تقول له الملك تفك العبارة في قلبك، لا شريك له في الملك، متفرد جل جلاله في ملكه، متفرد، هو ده المعنى. عشان انت كده التقديم ده، ها، تقديم المتعلق الجار والمجرور وتأخير المبتدأ، الغرض منه كده انه يوقع في قلبك هذا المعنى، التفرد للملك. قل اللهم مالك الملك، صحيح، حتى ملك الدنيا الفاني ده في قبضته سبحانه وتعالى، تؤتي الملك من تشاء من بر وفاجر وكافر وتنزع الملك ممن تشاء من بر وفاجر وكافر. الله، بيدك الخير أختها، يعني الخير ثابت مجموع مستقر في يدك، ليس لأحد فيه نصيب. وكلها القاعدة دي موجودة في القرآن والسنة وكلام العرب، لا تتخلف معنى بديع. يبقى أنا لما هقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث جمل، هقول له الملك، هستحضر الملك. وانت عندك شجون في هذا الموضوع مش كده؟ ما هو الملك ده دوائر، ففي كل دائرة من دوائر الملك عندك شجون، عندك أسى، عندك ما تشتكي إلى الله تعالى فيه، فيدور قلبك مع هذه العبارة أنك تؤكد أن الملك ملكه، وأن كل الممالك اللي هي دي ممالك زائلة، لأن الملك الحق هو الذي لا يزول عن صاحبه ولا يزول صاحبه عنه. ده شرط الملك، ملك الحق معنا كده، الملك الحقيقي، بلاش عشان متى، الملك الحقيقي. واحد ما عنده سيارة، السيارة دي عاريه، يعني عاريه ليست ملك الحقيقية. ليه يا أبا؟ والله ده أنا دافع وبتاع، وأدي الرخصة وأدي البتاع، كل دي عوار يا ابني. طب ليه يا عم تكسر بخاطري كده؟ الموضوع بسيط، الملك الحقيقي له شرطة، ألا يزول عنك وألا تزول عنه، وده مؤكد مش متحقق في سيارة سيادتك، ده هي ممكن كمان ساعتين تبقاش بتاعتك، صح؟ يبتدوا يقسموها بقى، ده هياخد ايه وده هياخد ايه وده مش عارف ايه، يا البتاع اللي انا تعبت عشانها دي، اه والله. ويختلفوا كمان ويضربوا بعض ويتخانقوا، حكايه تبقى حوسه. دي الحقيقه، هو ده الملك، فكلها عواري. ولذلك سيقول الله عز وجل لمن الملك اليوم، الملك الحقيقة بقى، الألف واللام هنا يعني على حقيقته، الذي لا يزول عن صاحبه ولا يزول صاحبه عنه، لمن؟ فأجاب سبحانه وتعالى لله الواحد القهار. إذن لما تيجي تقول لي له الملك، افتكر بقى إيه هذا التركيب وما فيه، علشان إيه تعيش المعنى ده، ويطوف قلبك في حضرة في ملك الملك سبحانه وتعالى، ولا يغيب في ممالك فانية زائلة ضعيفة حقيرة. احذر. يبقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، احنا نتكلم في رابع جملة، قسمها كده عشان ايه ما تجريش منك، صح؟ ما تجريش منك، لا احنا كلمنا في رابع جملة له الملك، خامس جملة ها وله الحمد، أختها برضو نفس الكلام، تقديم وتأخير، ومعناه القصر، وأن المحامد كلها لله عز وجل. والله عز وجل محمود من طريقين، الله جل جلاله محمود من طريقين، محمود لذاته ومحمود لإنعامه وإفضاله. يبقى لما هتقول الملك له ثابت مستقر لا يشاركه فيه غيره، تقول برضو الحمد له ثابت مستقر لا يزاحمه غيره، ايه بقى الحمد ده يا أبا؟ الحمد ده انه محمود جل جلاله، فالحمد هنا معناها ان الله تعالى محمود، بس طبعا الانسب في وصف الله تعالى الحميد، حتى كده قلناها زمان لو ترجعوا في الايه في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، الصلاه الابراهيميه في اسم الله تعالى الحميد، فاسم الله تعالى الحميد ليس المحمود، لكن ايه مش وقته عشان من ايه من شوشكم شكل، حته مفيده ارجع لها في المكان ده، مفيده جدا. لماذا سمى نفسه جل جلاله بالحميد ولم يكن المحمود؟ لكن هي الحميد فعيل بمعنى مفعول، مش بمعنى فاعل، يعني محمود وقع عليه حمد الحامدين، استحق الحمد. فاحنا نقول استحق الحمد جل جلاله ها لذاته، يعني لذاته بقى لاتصافه بالكمال وتنزهه عن النقص، ولا يشاركه في ذلك غيره. اتصافه بالكمال كله وتنزهه عن النقص كله، فصار مستحقا للمحامد كلها جل جلاله. يبقى ايه؟ مستحق للحمد، الحميد يعني ها بمعنى المحمود المفعول، لذاته لاتصافه بالكمال وتنزهه عن النقص. الله أكبر. ثم استحق الحمد ها لإنعامه. وما بكم من نعمة ها فمن الله. قصر كل ما هو من جنس النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن يبقى وله الحمد. فكر راجع أنصحك من الليلة دي، ورقة وقلم واكتب المفردات، مفردات المحامد على ما يحمده، على اتصافه بالكمال اكتب، حتى لا يشوب قلبك شيء في أسمائه وصفاته. فربنا سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، كل شيء في مكانه وفي معاده وفي زمانه وفي أعيانه، وله الرحمة الواسعة، وله العلم المحيط، وله اللطف الخفي. هو ده الكلام بقى، امشي بقى في ايه، راجع الكلام اللي قلناه زمان، راجع الكلام ده. هو ده اتصاف الله تعالى بالكمال وتنزه الله تعالى عن النقص. يبقى محمود لذاته ثم محمود لإنعامه. اكتب بقى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوه، اكتب ما تستطيع. يبقى كتبت في لا إله إلا الله، كتبت في وحده، كتبت في لا شريك له، كتبت في له الملك، وكتبت في ايه ها له الحمد. الواو اللي بعد كده بقى في قوله تعالى وهو على كل شيء قدير، في خلاف في تقديرها، لكن من أجمل ما يمكن فيها أن تكون للحال، يعني كل ما تقدم حالة كونه على كل شيء قدير، يعني متفرد في الأولى والثانية والثالثة، خلاص، مالك كل شيء في قبضته، مستحق حميد مستحق للحمد حالة كونه على كل شيء قدير. فالقدرة هنا اتختمت، العبارة اللي هي خير ما قاله إنس ولا جن ولا خلق، هي العبارة دي. ما هو كده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو خير ما قلته أنا والنبيون من قبله. في أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام والنبيون؟ ما فيش، فيش أعلى من كده، ولا تقول لي ملائكة ولا غيره. يبقى أعلى ما قيل قيل في الخلق، في الخلق جميعا من الجن والإنس والملائكة، كل شيء كل شيء كل شيء ها، خير ما قيل هي العبارة دي، اللي هي هتبقى شغلك الشاغل إن شاء الله من الظهر للمغرب يوم السبت. فأنت انتقلت إلى حال، جملة حال، جملة حال، وهو على كل شيء قدير. خلاص، كل شيء، فما من شيء إلا وهو داخل في كلمة إيه ها شيء، ما تذكره وما لا تذكره، ما تدركه وما لا تدركه، ما تعلمه وما لا تعلمه، كل ذلك داخل في شيء، في شيء. طب ما أنا كل مرة، إذا كنا اتفقنا أن احنا نقولها مثلا 1000 مرة مثلا أو أكثر لمن شاء، ما تدخل كل مرة شيء ها؟ أنت أشياء كتير، طيب كثر كل مرة وهو على كل شيء دخل حاجة، ولو حاجة يعني تهمك شوية خليها مرتين ثلاثة 10 100. هنا بقى المعنى اللي أنا قلت لك من شوية، اللي هو معنى إيه؟ الإنشاء. الله يفتح عليك، إن هو خبر يراد به الإنشاء، هو على كل شيء قدير، دي جملة خبرية صح؟ انت هتحولها لجملة انشائية يعني اسألك هذا الشيء الذي تذكره على كل شيء، على كل شيء على صلاح قلبي، على سلامته إلا من أتى الله، على إصلاح ذات البين بيني وبين أهلي، على إصلاح ولدي، على إنجاء المظلومين والمستضعفين، على 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 كتير كتير أوي. وكل واحدة لو خدت حظها من التكرار سينقضي الوقت ولا تنقضي حاجتك. اسمع الكلام بس، ده عايز ايه؟ حسن اعداد. عايزين حسن اعداد، بيبدأ من الهادي وانت لسه الموضوع في دماغك كده، وممكن تسمع التسجيل المجلس ده وتعيد بقى نفسك. هتروح يوم السبت ان شاء الله على المسجد في صلاة الظهر معاك سلاحك، قد اعددت دواوينك على التمام والكمال. واخواننا طبعا الايه وفدنا المكرم الذي سبق الى عرفة يكون كذلك ان شاء الله، يكونوا برضو اهتموا بالدواوين التي شرحناها مرارا وموجودة لمن اراد ان يرجع عليها في تسجيل الوفادة الى الله. فيبقى ان تعد نفسك لانه يوم لا نظير له، وانت لا تدري اتبلغ من قابل ام لا، الله اعلم. فليكن هذا اليوم على ما اراد لك نبيك صلى الله عليه وسلم، أن يملكك الله، أو المعنى أن يملكك الله عز وجل سمعك وبصرك ولسانك، ولا يقدر على ذلك إلا الله. إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. وإحنا هنتكلم في يوم، اليوم بيبتدي من الفجر للمغرب، وإحنا عايزين على وجه التحديد من الظهر للمغرب، هو ده الوقت. فإياكم وخطط الشيطان، ده عايزين نعمل فطار عرفة، ده عايزين مش عارف نعمل ايه بتاع ايه ومطبخ ايه، وقاعدة مشغولة في مطبخ، كلام كله عبط في هبل في ضياع في جهل، في كلها اشياء سيئة. اشياء سيئة، لا، دي مشروع، مشروع انت بتعدله من دلوقتي، من الان تعد نفسك وتعد اهلك وتعد ولدك وتعد اخوانك واحبابك. ده يوم حل العقد كلها، يوم حل كل عقدك. فلا يصرفنك الشيطان بصارف أيا كان هذا الصرف. طيب احنا كده 50 دقيقة. طيب احنا طبعا انا اؤكد على مساله تعريف الامصار، انها مساله فقهيه، وانا ما بهتمش قوي بالتفصيل الفقهي، لكن هو كما قلت لك هذا اختيار ابن عباس، واثنى عليه احمد بن حنبل رحمه الله، وقال فعله كثير، وذكر يعني جماعه من السلف الى اخره. هذا امر لا يحتاج ما تخشش في مناقشات ومجادلات ومش عارف ايه وبدعه وسنه، يعني لقيت السكه ماشيه في كده اسحب، ما تخشش في مناقشات، اسمع كلام خلاص. اذا واحد ما ربنا لم يشرح صدره لذلك خلاص لا سهله، لكن لما اقول لك ابن عباس واقول لك احمد بن حنبل واقول لك مين الحسن وبكر وثابت محمد بن واسع، اقول لك دول كله انت تطول في الكلام، الله يسهل لك بقى. تشغلوش نفسكم عشان ايه؟ تشويش على القلب سيء جدا في الاوقات دي، سيء جدا. ايه اللي هينشرح صدره حاجه زي كده؟ يلا انزل كده في الزاويه بتاعتك اللي بتصلي فيها لوحدك كده، واختفي عن الخلق، واقعد من المغرب من الظهر للمغرب في تلك ايه الوظائف الجليله. طبعا هناك الاذكار كلها، طبعا الاذكار اللي هي المهمه، لكن هذا الذكر يكون له نصيب الاسد يعني، هذا ذكر، لكن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير هذه سنه ولها وظائفها الموظفه في اوقات الليل والنهار في دبر الصلوات. وفي حديث الحقيقة مهم يهمني جدا، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الموجود في ابن ماجه وفي غيره، والحافظ المنذري المتوفى سنة 56 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المصري، نحن نتشرف أنه كان من هذه الأرض الطيبة هذه البلاد، في كتابه العجيب التحفة الفنية العلمية اللي هو كتاب الترغيب والترهيب حكم بصحة سند هذا الحديث، وحديث صحيح إن شاء الله تعالى، والشيخ الألباني وغيره وغيره يعني حديث صحيح. الحديث يقول إنما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفنا حول العرش، ينعطفنا من العطف، ينعطفنا حول العرش، لهن دوي كدوي النحل، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ انتهى الحديث. الحديث ده بديع، يخليك وانت بتسبح وانت بتحمد ربك سبحانه وتعالى وانت بتهلل كلمة لا إله إلا الله وانت بتكبر، ان كل واحدة من دول كائن. اصل كلمة ينعطفنا حول العشر على العرش ايه يعني؟ ايه اجسام لها جرم يعني تدور تطوف بعرش الرحمن سبحانه وتعالى. ينعطفنا، يقول عليه الصلاة والسلام لهن دوي كإيه؟ دوي النحل، يعني صوت، يعني جرم وصوت، دي التسبيح، دي التحميدة، دي التكبيرة، دي التهليلة بتاعت مين؟ بتاعت فلان ابن فلان ابن فلان بالبصمة الجينية بتاعته، مفيش اثنين اختلطوا على بعض، يعني كل واحد له تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره الخاص به ينعطف حول العرش، له دوي، له صوت، له دوي. طب الصوت ده بيقول ايه؟ ها؟ يذكر بصاحبه، يعني صوته بيقول ايه؟ بيقول حضرتك فلان، انا تسبيح فلان، انا تحميد فلان، انا تهليل فلان في الملأ الاعلى. الملأ الاعلى ده اللي هو مجتمع الملائكة الكرام، خواص الملائكة، صفوة الملائكة، هو ده الملأ الاعلى. حديث الملأ الاعلى موجودة في القرآن، الملأ الاعلى، فالملأ الاعلى هم صفوة الملائكة وخواص الملائكة. فيذكر به لقوله صلى الله عليه وسلم أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ يذكر به من معنى ده إنه هو يثني عليه، يرضى عليه، يذكر به باسمه، ها؟ فيذكر صاحب هذه الأذكار في الملأ الأعلى. من الحاجات العجيبة إن أنا توقعت إنها ممكن تكون خطأ في الرواية وتأكدت منها حاجتين. الأولانية إن التسبيح منصوبة فهي بدل، أنا كنت صورت إن أنا أصب من إنما تذكرون من جلال الله من التسبيح والتهلاء، كل الروايات لقيتها منصوبة ورجعت للأصل، يبقى إن من جلال الله، إنما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد منصوبة لأنها بدل من ما، إنما تذكرون، تذكرون ما، فهي مفعول، فإن هذا هو الذي بدل، يعني هو الشيء الذي كائن يخلقه الله سبحانه وتعالى ينعطف حول العرش، له دوي كدوي النحل يذكر بك في الملأ الأعلى. العجب الثاني بقى الأدق إن كلمة إيه في قوله عليه الصلاة والسلام أما يحب أحدكم أن يكون له، أو في روايتنا لا يزال له من يذكر به، أنا توقع أنها كتب إيه؟ ها؟ ما يذكر به، يعني أنا بحفظ كنت أحفظها كده، قال يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به، لا بقيت طلعت إيه؟ ها؟ من، وما الأصل فيها أن تكون للعاقل، وما الأصل فيها أن تكون لغير العاقل. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم التحميد والتسبيح والتهليل والتكبير بصفة العاقل، لأنه وصفها بأفعال العاقل اللي هو إيه؟ يذكر به في الملأ الأعلى، يذكر بصاحبه. فبرضو مما يعينك ها إن شاء الله تعالى على مداومة الذكر في هذه الساعات الكريمة الفاضلة أن تذكر هذا المعنى. ما من تسبيحة ولا تحميدة ولا تهليلة ولا تكبيرة إلا ستكون كائنا يحوم حول العرش في الملأ الأعلى يذكر بك بصاحب هذه الكلمات، ويبقى ذلك أبد الدهر. يموت الإنسان وتبقى الكلمات تذكر بصاحبها. ده مات خلاص آمد، بس إيه؟ له رصيد هناك، له أحباب خلقها الله تعالى له حول العرش تحوم تذكر به. يبقى الذي لا ينتبه لذلك ولا يحرص عليه يكون ظالما لنفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلنستكثر من هذه الأذكار على نية هذا المعنى، إلى آخر بقى المعنى التي ذكرنا من قبل في معنى فضائل الذكر وبركاته، لكن هذا المعنى لا يغيب عنك، بالإضافة للمعنى اللي احنا قلناه في كلمة التوحيد. أذكر أن هذه التسبيحات والتحميدات والتهليلات والتكبيرات إنها كائنات يخلقها الله عز وجل، تنعطف تدور حول العرش، لها صوت، لها دوي كدوي النحل، أهو في تشبيهه كدوي النحل، تذكر بك أنت. فأكرم بذلك من عمل يشرح الله تعالى صدرك له. طيب نكتفي على هذا المقدار وناخد راحة إن شاء الله قصيرة حتى لا نطيل عليكم، وإن شاء الله بعد الراحة نستكمل تنبيه مهم. أنا مش هطول إن شاء الله بعد. تنبيه مهم بمسألة صيام السبت والشبهة اللي موجودة، ولأن فيها حديث صحيح، فيها حديث في السنن صحيح، هنشرحه إن شاء الله ونشوف الشبهة دي ونجاوب عليه. لكن ما ينبغي أن تعمل لا يشغلنك شاغل عن هذه الأعمال التي قلناها. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. تفضل. فيعني قرأت لبعض أهل العلم أنه يعني زي صاحب العدة مثلا يقول وذا لا يوجد شيء مثله في شيء من العبادات. لا، هو يوجد في يوجد ما يشبهه، زي مثلا في بعض الأحاديث في قوله من صام صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الحديث الثلاثة من رواية أبي هريرة والثلاثة في الصحيح. في غير الصحيح في بسند صحيح ولكن ليس في البخاري ومسلم وما تأخر موجود بسند صحيح في غير الصحيحين. فإذا هناك وما تأخر، يعني هناك إيه؟ ما يكفر الآتي من الذنوب موجود، يعني لكن لا ليست الدرجة كدرجة هذا اليوم، يوم عرفة لا يمثله ولا يطابقه يوم أبدا، لكن يشبهه لا بأس بالمشابهة أن يشبهه في أنه يكفر. فتكفير الآتي من الأيام ده بس توجيه عشان من إيه لا نقف طويلا، لأن الغرض من الكلمة القصيرة الآن هي مسألة النهي عن صيام السبت. فمسألة وظيفة الصيام هي، والصيام كما قلت وارجع للتفاصيل شرحت ذلك بالتفصيل على مراتب ثلاث. المرتبة الأولى صيام البطن والفرج، والمرتبة الثانية صيام الجوارح، بقية الجوارح يعني صيام العين صيام الأذن صيام اللسان، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور ولا عمل به، وبعد في البخاري وفي بعض الروايات والخنا يعني الكلام الرذيل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، يبقى هنا اللي هيصوم هيصوم ايه؟ اللسان. نعم اللسان. وهكذا فالرتبة الثانية من الصيام هي الصيام بقية الجوارح، السمع البصر اللسان إلى آخره، أن يصوم عما يغضب الله عز وجل. الرتبة العليا التي أكرره إنما نقرأها ونحكيها، أنا لا أعلم كيف تكون يعني، لكنها نقرأها في أحوال الصالحين والأنبياء والمرسلين، وهي صيام القلب عما سوى الله عز وجل، يعني لا يلتفت لغير الله تعالى لا في رغبة ولا رهبة. هذه رتبة، رتبة الأنبياء والصديقين، رتبة الأنبياء والصديقين، ومن ألحق الله تعالى بهم من شاء من عباده، يعني أنه صيام القلب عما سوى الله عز وجل لا يلتفت لغير الله تعالى لا في رغبة ولا في رهبة. المهم هذا قضية الصيام، ونجتهد ونحمل الناس عليه إلى آخره. المشكلة بقى أن السنة دي إن شاء الله عرفة سبت، وفي حديث في السنن، حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه عن أختي رضي الله عنها من الصحابة، كذلك من الصحابيات رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه، يعني يفطر بأي شيء ولو بشيء مما لا يشتهى، المهم أنه لا يتم صومه. هذا الحديث في السنن وفي المسند الإمام أحمد وغيره، وهو بسند صحيح. فالإشكال هنا أن هناك نهي عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض الله عز وجل. شوفوا بقى، صلوا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. في تسجيل للشيخ الألباني رحمه الله، العلامة الألباني رحمه الله، شائع في وسائل التواصل جدا، وعمية تنقلوه، أنا ما سمعتوش لكن بيفرغوه في كلامه كده، وبيقولون هو كان بيقول إنه يعني اللي يصوم عرفة يوم سبت يعني يرتكب مخالفات ويحرم نفسه من أجور وحاجة كده، ومن ترك شيئا لله عوض الله، فالكلام كده لا علاقة له بالفقه إطلاقا. يعني الفقهاء والعلماء من فقهاء المسلمين يقولون إن هذا العام المذكور اللي هو في النهي ده، في قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا، هذا الأسلوب ده أسلوب قصر، لا تصوم يوم السبت إلا أن يكون في فريضة أو أن يكون فيما افترض الله عليكم، هذا أسلوب قصر، ففي معنى العموم. القاعدة، القاعدة في 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 كلام العرب وفي الشريعة الإسلامية أنه قبل أن يحكم بعموم العام ينظر في هل هناك مخصص أم لا، وإلا تبقى كارثة تضيع الشريعة. ولذلك اشترطوا في المجتهد أي رتبة من رتب الاجتهاد أن يعلم العام والخاص. قلت لكم أنا شرحت الحاجات دي بالتفصيل قبل كده، العام والخاص أخطر، غير في المطلق والمقيد، في المجمل والمبين، في الناسخ والمنسوخ فيه، لكن أخطرها وأكثرها عددا في النصوص الشرعية بغير منافس العام والخاص. في القرآن الكريم وفي السنة وفي كلام العرب العام والخاص أكثر أسلوب منتشر، وبالتالي ما فيش حد يتصدى للحكم على الأشياء أو استنباط الأحكام الشرعية وهو لا يتقن صنعة العام والخاص. ده نص عام مش عايز كلام، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ده عام، ده عام، لكن من أدرك الإمام ركعا فقراءة الإمام له قراءة، ده خاص. لأ أنت لو أعملت الأولاني يبقى أنت لو لحقت الإمام راكع مش هتحسبها ركعة، لكن هتبقى أخطأت، لأن هذا العموم اللي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ده عموم صح، لكن هناك خاص خصهم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى في السياق واحد ومالش كده، لكن لما نجمعهم كده يبقى لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب إلا رجلا أدرك الإمام راكعا فقراءة الإمام له قراءة، كده ينضبط الكلام. وإلا هتتعارض، الوحي يتعارض، ومحال الوحي يتعارض سواء قرآن أو سنة، محال. إذن فهناك طريقة الجمع اللي هي العام والخاص دي مهمة جدا. فهذا الحديث نفس القاعدة بالضبط. فالنهي عن صيام السبت غرضه مخالفة اليهود، لأنهم كانوا يصومونه في المدينة وكانوا يعظمونه. وحال النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود مر بمرحلتين. المرحلة الأولى أنه كان يحب أن يوافقهم جدا ويحرص على موافقتهم أول ما هاجر للمدينة، لأنه كان يظن أنهم سينصرونهم، لأن أعرف الناس به هم اليهود، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فخلاص ابنك وجالك هتعمل معاه إيه؟ هتاخده بالحضن وتنصره وتقف جنبه إلى آخره. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فاتصدم النبي عليه الصلاة والسلام، كان مصاب يشوفونه بالخسة دي. ده انتوا عارفين التفاصيل البدنية الجسدية لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مش في أكتر من كده، يعني عارفين شكله ووصفه ورسمه وختم النبوة بين كتفيه، كل التفاصيل وأخلاقه وطبيعته، ويأكل الهدية ولا يأكل من الصدقة، عارفين التفاصيل التفاصيل. فلما جاءهم عرفوا كفروا به. فهو في الأول كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يوافقهم، وبعد كده حصل أنه كان لما تأكد من خبثهم وخبث طبعهم وأعلمه الله تعالى بذلك، كان يخالفهم ويجعل مخالفتهم دينا، فصارت مخالفتهم دينا يعبد به رب العالمين. فهنا من ضمن الحاجات اللي طرأت، يعني في الأول لم ينهى صلى الله عليه وسلم عن صيام السبت. صيام السبت ده جاي امتى؟ لما قرر عليه الصلاة والسلام معلم الناس انهم يعملوا ايه؟ ايوه خدت بالك، ده مرحلة ثانية. فمما امر بمخالفتهم امر بعدم إفراد السبت أو عدم صيام السبت إلا في فريضة. فهنا ده مقيد بقضية الإيه؟ المخالفة. فإن كان مثلا في من يصوم يوما ويفطر يوما، طب ما قطعا هيصوم السبت لوحده، صح؟ هيبقى قبله فطار وبعده فطار، هيصوم سبت أكيد، هيجيله صوم سبت، وده خير الصيام صيام داود عليه السلام. ولما يقول كده عليه الصلاة والسلام يعني معناها بيقول لنا كده عشان اللي عايز يجاهد ويجتهد. فلو واحد حب يصوم يوم ويفطر يوم على مدى عدة أشهر، فقطعا هيصوم سبت منفرد كتير جدا. يبقى هل النصوص متعارضة كده؟ وما واحد نبر أن يصوم يوما يعود فيه حبيبه المسافر، فجه يوم السبت، والنذر ده الفريضة بالضبط، وهكذا. يبقى هذا العموم يقبل التخصيص، أي نعم يقبل التخصيص. فإن وافق يوما شريفا كيوم عرفة يكون من المخصصات، لكن مش معناها ما تجيش كده لا بتصوم لا قبل ولا بعد وتروح صايم السبت. هو بقى النهي هنا، احنا ما لغناش الحديث، احنا بالحديث يعمل به، لكن يعمل به في عمومه ما لم يأته مخصص. علشان الاخوه اللي مهيجين على وسائل التواصل الاجتماعي حاجه صعبين عليا والله من الجهل، وتحذروا بتاعه. وانا حكيت لكم قصه زمان كانت حصلت معايا، معانا واحد في المستشفى عمل عامله سودة زي كده، بقى يفطر الناس وحاجات زي كده، فجعل ويحمل اوزارهم جميعا. والشيخ الالباني، انا ما سمعتوش صوت لكن شفت متفرغ، لو قال كده يبقى غلطان، وايه العيب يعني؟ الشيخ الالباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة هو إمام في فنه وفي صنعته وعلى رأسه، لكنه ليس فقيها، ليس فقيها، ودخل إيه ودخل الفقه، فقه ده صنعة لا نسها ولا هو. لكن هو بالنسبة للفقهاء فيما يخصه يبقى معاه أستاذ بيتعلموا منه ويرجعوا له في الحكم على أساليب الحديث وفي الرجال وفي الأخير ماشي، لكنه ليس فقيها، ليس فقيها. فهو قد أخطأ ورد عليه الكبار، كل الكبار ردوا عليه في زمانه أيامها، شيخ ابن باز رد عليه أيامها، يعني أيام قال الكلام ده إذا كان قاله، أنا مش متأكد، لكن الأئمة كلهم، وبعدين طبعا أئمة الفقه المنبوعين كلهم يخصون هذا الحديث بالمخصصات اللي هي أن يأتي في صيام له فضيلة للآخرين ومن بينه. فحكاية السبت اللي جاي إن شاء الله اللي هو عرفة أن يصام، نعم، وهو سنة وله أجر يكفر سنتين إن شاء الله تعالى، ولا يضعفنك هذا الكلام ولا يوهن عزيمتك هذا الحديث، واحذر من ذلك. يعني أنا مش عايز أطول الموضوع فيه، يعني فيه تفاصيل تخص يعني طلبة العلم اللي هم اللي بيدرسوا علم الشريعة وأدوات الاجتهاد وأصول الفقه وكده، ففيش داعي يعني أنتوا يكفيكوا هذا الكلام مش كده ولا إيه؟ حد فيه عنده أي شبهة في الموضوع؟ يعني كلها إن شاء الله نكون صائمين ونحمل الناس على الصيام، ويسيبوكم الكلمتين اللي بيكتبوا دول يعذرون بجهلهم، يعني اللي بيكتب الكلام ده معذور عندي بجهلي طبعا، أنا دي ما فيش حاجة يعرفش إن فيه عام يخص. والأمثلة على كده كتير جدا، مثال قلت لكم عفو الخاطر ده، أنا ممكن لو في وقت أقول لك 20-30 مثال عفو الخاطر كده وإحنا قاعدين، كلها أحاديث وآيات فيها عموم وبتخص بغيرها. وفي بقى خلاف من أهل العلم، القرآن يخص القرآن، طب القرآن يخص السنة، طب السنة تخص القرآن، حاجة ما تخصكش يعني، لكن في النهاية نصوص شرعية صحيحة فيها من العموم، ويأتي مخصص يخصصها كثير جدا جدا، نعمل لك الرأس قد كده، وده منها. فحنانيك أيها الفيسبوكي والمش عارف إيه، حنانيك ارحم نفسك وارحموا أنفسكم من هذا العبث، العبث الذي لا يقبله في الدنيا. يعني أنت بتقبلش ده في الهندسة ولا في الطب ولا في الزراعة، بتقبلوش. أنا معايا دكتورة في الطب وجيت كلمتك في الهندسة ولا في الاستراكشر ولا في مش عارف إيه في الأساسات وكده، هتاخد طلطب عليا تقول طب تعالى بس ما تعالى حبيبي ومالكش، أنا قال أصلح عليك وأنت أستاذ في الهندسة المدنية مثلا، وبتأسس بيت وبتعمل مش عارف ايه وعامل خوازيق ومش عارف، لا انت غلطتك، المفروض تعمل تحصيلة، لا تعمل ايه، طب انت مالك، انت اقف بجالك محترم وبنرجع لك وراجل طبيب والى اخره، ايش دخلك انت في هندسة الكمبيوتر مثلا والدقائق بتاعة الدوائر الكهربائية دي، وانت مالك من الحاجات دي بالضبط كده. لازم نحترم هذه العلوم بنفس الطريقة، هذا علم محترم له قواعده وله أصوله وله أئمته، فأئمة هذا العلم يقولون ما تسمعون أنه عام يخص. حفظتها؟ صلى الله على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في حد عنده أي سؤال أو حاجة خاصة بما قيل؟ الله سمحنا معادنا إن شاء الله بعد أجازة العيد نلتقي، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.